أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء يقدمها لكم مازن حمود. خرجت تظاهرات في السودان يوم الاثنين للمطالبة بعودة الحكم المدني، فتحولت التظاهرات إلى دامية وسقط فيها 7 قتلى وأصيب أكثر من 70 آخرين. الشرطة السودانية اتهمت الحراك الشعبي باللجوء إلى العنف المنظم ضد أفرادها ومراكزها، فيما اتهمت قوى سياسية معارضة الشرطة السودانية بارتكاب مجزرة بحق المتظاهرين ودعت إلى عصيان مدني الثلاثاء. الشرطة بررت ردها وقالت إن قيادتها ناشدت قيادات الحراك للجلوس والتنسيق للمظاهرات، لكنها لم تجد استجابة، بل قوبل مطلبها بعداء مستحكم ومواجهات عنيفة. الضحايا هم 7 قتلى من المتظاهرين في الخرطوم، و50 جريحا من عناصر الشرطة، و22 جريحا من المتظاهرين بحسب شرطة السودان التي عادت وأكدت مقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار وتقديم كافة الخدمات للمواطنين لواجب أصيل وقانوني. وكانت لجنة أطباء السودان أعلنت أيضا مقتل المتظاهرين 7، ما يرفع عدد القتلى إلى 71 منذ بدء الاحتجاجات الخريف الماضي. وأمام هذا الواقع قال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه سيدعم تطلعات الشعب السوداني للديمقراطية بكل الوسائل المتاحة. لاقى الهجوم الذي تعرضت له صهاريج محملة بالمحروقات في أبو ظبي ومنشأة في محيط مطار الإمارة بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن سلسلة إدانات واستنكار من عدة دول وصفت ما حصل باعتداءات إرهابية، حيث شهدت إمارة أبو ظبي الاثنين انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب المطار، وأسفر أحدهما عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وجاء ذلك مقابل إعلان حوثي عسكري رسمي يشير إلى اعتزام إصدار بيان عن عملية عسكرية نوعية نفذتها قواته في العمق الإماراتي. بدورها أدانت خارجية الأردن في بيان هذا الاعتداء الإرهابي الجبان، مشددة على أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن المملكة. بدورها عدت الخارجية السعودية في بيان الاستهداف هجوما إرهابيا جبانا، مؤكدة وقوفها التام مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها. من جهتها اعتبرت خارجية الكويت في بيان الاستهداف عدوانا إرهابيا جبانا، داعية مجلس الأمن إلى وضع حد للسلوك العدواني للميليشيات الحوثية وصيانة الأمن والسلم الدوليين. كما أعربت الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم على أبو ظبي، معتبرة ذلك عملا إرهابيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية. من جهتها أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع دولة الإمارات العربية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. في لبنان أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان التضامن مع الإمارات ضد هذا التعدي السافر. كما أدان رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري هذا العدوان مطالبا بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وشعبه وتوقف التمدد الإيراني في دولنا ومجتمعاتنا. وفي اليمن قالت الخارجية في بيان إن ذلك تصعيدا غير مسبوق واعتداءات إرهابية ممنهجة، وأكدت أن ذلك يدل على تخبط الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وإحباطها بعد هزائمها في جبهات القتال بمأرب وشبوة في اليمن. هذا وأعرب المغرب عن إدانته لما أسماه الهجوم الآسم الذي تعرضت له أبو ظبي، وقال بيان للخارجية المغربية إن المملكة وحكومة وملكا وشعبا تدين بشدة الهجوم الآسم الذي شنته جماعة الحوثي ومن يدعمهم على كل من منطقة المصفح ومطار أبو ظبي، وتعتبر أو تعبر عن استنكارها البالغ لاستهداف المدنيين وتضامنها المطلق مع دولة الإمارات العربية. إلى ذلك دانا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح المبارك الحجرف الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبو ظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين وتسبب في وقوع عدد من الوفيات والمصابين. وأكد الأمين العام أن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني. بدوره أدان البرلمان العربي في بيان بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من مطار صنعاء باتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن ما حدث يمثل اعتداء إرهابيا جبانا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية كافة. فرنسا أيضا أدانت وبشدة الهجوم الحوثي بصواريخ وطائرات مسيرة على أبوظبي، كما قالت الخارجية إن هذا الهجوم يهدد أمن الإمارات واستقرار المنطقة، وتعرب فرنسا عن دعمها للإمارات في مواجهة هذه الهجمات. وعقب هذا الهجوم على أبوظبي واعتراض الدفاعات السعودية لعدد من الطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون على المملكة، شن التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء ليل الاثنين الثلاثاء. نفذت القوات البحرية السعودية والفرنسية نهاية الأسبوع المنصرم تمرين عبور في البحر الأحمر، وقالت وكالة الأنباء السعودية إن التمرين شهد عددا من الفرضيات القتالية وشارك فيه عدد من السفن والمروحيات، وتابعت أن التمرين جاء بهدف رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية السعودية في مجال العمليات البحرية المختلفة. وتأتي هذه التدريبات بعد أقل من أسبوع على تنفيذ القوات السعودية تدريبات عسكرية كل على حدة مع القوات المصرية والأردنية، واستمرت عدة أيام. في العراق قرر مجلس الوزراء للأمن الوطني الاثنين فرض إجراءات أمنية مشددة في بغداد لمواجهة هجمات محتملة، بعدما شهدت العاصمة العراقية على مدى اليومين الماضيين هجمات استهدفت مكاتب سياسيين ومدنيين وعناصر أمن بواسطة هجمات مسلحة وعبوات ناسفة وقنابل يدوية. وقال مجلس الوزراء للأمن الوطني في بيان إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة ترأس اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني جرت فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة العراقية خلال الساعات الماضية. وأكد المجلس الوزاري أن العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدا لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدد الأمن العام، مشيرا أنه ستتم إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطاعاتها خروقات، وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية. قال ممثل الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن عمليات الإخلاء والهدم التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي خلال وجوده هو وعدد من ممثلي الدول الأعضاء والدول ذات التفكير المماثل في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة أثناء إخلاء سلطات الاحتلال عائلة الصالحية من منزلهم، قال إن هذه العمليات تعيق بشكل كبير آفاق السلام وتؤجج التوترات على الأرض. من جهتها أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مواصلة قوات الاحتلال عمليات إخلاء وهدم منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح في إطار سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية والاستيلاء على ممتلكاتها، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن ممارسات الاحتلال هذه باطلة وملغات بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية في ذات الوقت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. إلى الشأن الليبي، حيث قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن استئناف العملية الانتخابية في ليبيا من جديد يتطلب من 6 إلى 8 أشهر، وجاء ذلك خلال إحاطة السايح أمام مجلس النواب الليبي في جلسة رسمية في ظل الغموض السائد حول تحديد تاريخ جديد للانتخابات التي سبق تأجيلها وكانت مرتقبة في 24 من الشهر الماضي. السايح قال إن الإجراءات التي يجب أن تقوم بها المفوضية خلال الفترة القادمة تتطلب فترة من 6 إلى 8 أشهر، بحيث نستطيع استكمال العملية الانتخابية، مضيفا لقد تجاوزنا 24 ديسمبر، وبالتالي إذا تحدثنا عن أي عملية أخرى بتاريخ جديد فهذا يتطلب فتح باب تسجيل الناخبين من جديد، لأن هناك مواطنين بلغت أعمارهم 18 عاما، وهو السن القانوني لممارسة حقهم الانتخابي. ويأتي هذا لكي تستطيع المفوضية استئناف العملية الانتخابية بدون موانع وبدون قوة قاهرة، وكذلك بإجراءات جديدة وفق السايح. وحول عمليات التزوير قال تم إحالة 12 حالة تزوير في ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى النائب العام، وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر كانون الأول الماضي. وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 من هذا الشهر، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر. على خط متصل، وبينما عادت الحكومة الليبية لممارسة مهامها بعد تأجيل موعد الانتخابات، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة منتهية الولاية ولابد من إعادة تشكيلها. جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها صالح في جلسة البرلمان الخاصة بمناقشة سير الانتخابات وأعمال لجنة خارطة الطريق النيابية. صالح قال بناء على قرار سحب الثقة الصادر عن مجلس النواب وانتهاء أجل الثقة الممنوح لها بحلول 24 ديسمبر، تعد هذه الحكومة منتهية الولاية ولا بد من إعادة تشكيلها. ودعا النائب العام ورؤساء الأجهزة الرقابية ومحافظ البنك المركزي إلى تحمل مسؤولياتهم ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره لجنة المالية وموافقة مجلس النواب. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الليبية حول ما ذكره صالح، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس واختتمت أعماله منتصف نوفمبر 22 الماضي أو في العام 2020 حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية ب18 شهرا، تمتد حتى يونيو حزيران 2022 وفق البعثة الأممية. كما تم الاتفاق خلال الملتقى على 24 ديسمبر 2021 تاريخا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات. بدأ ستيفان ديمستورا المعبوس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء زيارة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الاثنين، ضمن جولة بالمنطقة شملت المغرب والجزائر لإحياء العملية السياسية حول الإقليم. وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن المدير العام للتعاون متعدد الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية محمد الأمين ولد مولاي أعلي استقبل ديمستورا لدى وصوله إلى البلاد الاثنين، وأضافت أنه من المنتظر أن يلتقي ديمستورا خلال الزيارة التي لم تعلن مدتها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وتؤكد موريتانيا من حين لآخر أن موقفها من النزاع حول إقليم الصحراء حيادي، ويهدف في الأساس للعمل من أجل إيجاد حل سلمي للقضية يجنب المنطقة خطر التصعيد. والأربعاء بدأ ديمستورا جولة في المنطقة استهلها بالمغرب ثم الجزائر. طالبت جهات حقوقية ومدنية في تونس يوم الاثنين باعتماد تاريخ 31 آذار مارس من كل عام يوما وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة تونس حملة تعلم عوم أي السباحة وفريق الدفاع عن مشجع كرة القدم الراحل عمر العبيدي. وللتذكير أنه في 31 آذار مارس 2018 غرق مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي في وادي مليان جنوب العاصمة بعد إجباره من الشرطة على القفز فيه إثر مقابلة كرة قدم وفق فريق الدفاع، وهو ما نفته السلطات آنذاك. في أخبارنا المتفرقة أيضا، توقعت منظمة العمل الدولية يوم الاثنين بقاء نسبة البطالة أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وذلك حتى عام 2023 على الأقل. وذكرت المنظمة في تقرير آفاق سوق العمل 2022 أن عدد العاطلين عن العمل حول العالم خلال العام الجاري يبلغ 207 ملايين فرد، مقارنة مع 186 مليونا في العام 2019. انتخب النواب الأوروبيون الثلاثاء النائبة المالطية روبرتا ميتسولا رئيسة جديدة للبرلمان الأوروبي خلفا للإيطالي دافيد ساسولي الذي توفي الأسبوع الماضي، وتمتد مهمة رئيسة البرلمان الأوروبي الجديدة لعامين ونصف العام. في الرياضة، مباريات لمنتخب المغرب مع نظيره الجابوني عند 8 من مساء الثلاثاء قبل مواجهات الأربعاء تجمع منتخبي مصر بالسودان ومنتخبي الجزائر بساحل العاج. أما منتخب المغرب فيتبارز مع نظيره من الجابون في مباريات الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعات، حيث أن المباراة الثالثة تعتبر مهمة بالنسبة للمركز الأول في المجموعات الثالثة. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على المتابعة، وشكرا لك ريمون جوان على الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء.